الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في كتاب شرح اختصار علوم الحديث المسمى بالباعث الحثيث. بعض الناس قال هذه التسمية من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وجد في بعض الوصول الخطية أيضا تسميته بالباعث الحديث، فلا يبعد أن يكون الإمام ابن كثير سماه كذلك، لا يبعد. يقول الحافظ الإمام المفسر العماد أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى وغفر له، المتوفى سنة 74 للهجرة رحمه الله تعالى ورحم سائر علمائنا المسلمين، قال ابن الصلاح أي في المقدمة: وتوسع ابن عبد البر، ابن عبد البر يوسف بن عبد البر يوسف بن عمر النمري، إمام عالم حافظ كبير من كبار أئمة المالكية، متوفى سنة 63 للهجرة، وفي نفس العام توفي الخطيب البغدادي، فقيل في هذا العام مات حافظ المشرق وحافظ المغرب. قال: وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال ابن الصلاح: وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم. أولا، حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فيه خلاف طويل بين علماء الحديث في تصحيحه وتضعيفه. والإمام أحمد رحمه الله أثبت بعض وجوهه واحتج بها، الإمام أحمد بن حنبل أثبته في بعض المواضع واحتج به، وللحديث طرق كثيرة منها المراسيل ومنها المنقطعات ومنها ما هو معضل وغالبها لا يصح. فالإمام أحمد في بعض المواضع يرى ثبوت هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وإلى الاحتجاج بهذا الحديث وإثباته مال كثير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الإمام ابن القيم رحمهم الله تعالى ورحم سائر علمائنا المسلمين. هذا أولا بالنسبة لحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وبقي أن مذهب ابن عبد البر، يقول ابن كثير: قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته والله أعلم. قدمنا أن هذا الحديث له طرق كثيرة وغالبها لا يصح، وأن الإمام أحمد أثبته في بعض المواضع، وهو حافظ وإمام من جهابذة أئمة الحديث، وتابعه بعض أهل الشأن من المتأخرين كابن تيمية وغيره. فالحديث إثباته ليس بعيدا، بل هو قريب، لا سيما وقد أثبته في بعض المواضع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفره. فإذا قلنا بثبوته، فهل قول ابن كثير قال قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا؟ هذا أيضا فيه نظر، فلو صح الحديث فهو في صنف خاص من العلماء لا في كل من حمل العلم. هذا الحديث لو صح فإنه فيه تعديل لصنف موصوف بثلاثة أوصاف، وليس في مطلق حملة العلم، ليس في مطلق حملة العلم. هذه الثلاثة الأوصاف هي: ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلي وتأويل الجاهلي. فهذا الصنف من العلماء الذين يذبون عن الدين تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، والأصل في الانحراف والضلال أن يكون من أحد هذه الثلاثة المسالك: إما تحريفا لضال يضله الله عز وجل في ذلك، لضال غال تحريف الغالي، أو انتحالا لمبطل في دعوى غير صحيح وانتحال المبطلين، أو في تأويل النصوص وحملها على معان غير صحيحة تخالف ما عليه السلف والأئمة، كما يقول ابن القيم: أكثر كل جميع أنواع الانحراف تخرج من هذا الباب، أنواع الانحراف تخرج من هذا الباب. فهذا صنف خاص لكثرة الطاعنين فيهم وكثرة القادحين فيهم، عدلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو صح الحديث لكان فيه رد لمطلق مذهب ابن عبد البر، وليس تأييدا لمذهب ابن عبد البر والله أعلم. فليس كل من حمل العلم صار عدلا، وليس كل من اعتنى بالعلم صار بمجرد اعتنائه بالعلم عدلا. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أخوف ما يخافه على أمته منافق عليم اللسان، وهذا عنده علم باللسان، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليم اللسان، فهذا له شبه وله التماس للعلم في أبواب، ولكنه زائغ مفتون. نعم، صاحب العلم غالبا إذا كان ممن يريد الله والدار الآخرة لا يريد الدنيا يوفق، لأنه في طريقه إلى الله عز وجل إذ هو طالب علم. إذا كان مخلصا لله، إذا كان ممن يتقي الله عز وجل في أقواله وأفعاله، فمثل هذا الصنف الذي هو ليس من أصحاب الأهواء والتعصبات والتحزبات يوفق إن شاء الله تعالى. ولهذا وفق الله عددا من الأئمة كانوا على ضلالة وكانوا مهتمين بالعلم، فنجاهم الله من تلك الضلالات، كأبي الحسن الأشعري خرج من الاعتزال ثم من مذهب الكلابية ثم تشبث بعقيدة الإمام أحمد بن حنبل في الجملة رحمه الله تعالى وغفر. وهذا الإمام ابن الوزير رحمه الله تعالى في بيئة شيعية زيدية معتزلية، ثم يكون عالما سنيا سلفيا رحمه الله تعالى في تلك الظلمات، يهديه الله جل جلاله إلى السنة وإلى العلم، لأنه رجل يريد الله والدار الآخرة وليس من أهل الأهواء الذين إذا قيل لهم الحق كذا فخالف هواهم ردوا الحق لأجل هواهم أو لأجل دنياهم. كذلك الإمام الصنعاني رحمه الله كذلك، وكذلك الإمام الشوكاني رحمه الله، وغيرهم من أئمة الإسلام الهداة الأعلى عاشوا في بيئات مظلمة بالبدع والجهل والضلالات، ثم صاروا عدولا وأئمة خالفوا قومهم واتبعوا الحق والدليل، فنصر الله بهم السنة. يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. يقول ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل. هذا إذا كان ليس صاحب هوى، وإذا كان ممن جمع خصالا فيرجى أن يوفقه الله عز وجل. وليس كل معروف العناية عدلا، فكم من أهل البدع من يكون معتنيا ببعض الفنون، عنده من فنون القراءات، أو عنده من فنون علم الحديث، أو عنده كذا أو كذا، لكنه زائغ صاحب هوى ضال مضل، نسأل الله العافية والسلام. قال رحمه الله تعالى: ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى، وعكسه عكسه. هذا من شأن الحفاظ الجامعين للطرق، فإنهم يقارنون مرويات الراوي مع مرويات الثقات، فإذا وجدوا الراوي قد أصاب في مروياته فرحوا بذلك وجعلوا هذا دليلا على صدقه وعلى ضبطه وعلى عدالته. ذكرنا فيما سبق حديث عائشة لما كلمها عروة رضي الله عنه بما سمعه من عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان بالحج: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، في رواية: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أرسلت عائشة عروة في العام المقبل وقالت له: اذهب واسمع من عبد الله بن عمرو حديث قبض العلم. فعاد إليه وسأله، ثم عاد وجده يطوف بالبيت في الطواف، فلما رجع المدينة حكى لعائشة، فقالت عائشة: وهذا الشاهد ما أراه إلا صدق، فإنه لم يزد في الحديث ولم ينقص منه شيئا. شاهد عرفته بثباته في الرواية، وأنه لم يزد ولم ينقص في لفظه ولا معنى. فإذا نظر في الراوي وجد ضابطا، وجد محافظا على الرواية على الحديث، موافقا لروايات الثقات، دل هذا على أنه ثقة، ف فإذا وجد مخالفا لروايات الثقات دل هذا على ضعفه، وهذا يعرفه الأئمة بسبر المرويات، يسبرون مرويات الراوي. أحيانا قد يخطئ الثقة فيقولون فلان ابن فلان حدث بمئة ألف حديث وغلط في عشرة، عشرة لا شيء في جناب المئة ألف أو نحوها. قال رحمه الله تعالى: والتعديل مقبول ذكر السبب أو لم يذكر، لأن تعداده يطول، فقبل إطلاقه بخلاف الجرح، يعني أن أسباب التعديل كثيرة. فلو أن كل إمام قلنا له لما عدلته، قال لأنه كذا ولأنه كذا ولأنه كذا ولأنه كذا، لصعبت الأمور. ولهذا لا يشترط بالتعديل أن يذكر السبب. لماذا هو عدل؟ قال لأنه كذا وكذا. لا يشترط في التعديل ذكر السبب، لا يشترط في التعديل أن يذكر السبب. قال رحمه الله تعالى: بخلاف الجرح، فالجرح يقول رحمه الله: بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا غالبا غالبا. سيأتي أنه يقبل الجرح إذا كان من عارف بالأسباب، وهذا جرى عليه الأئمة وإن لم يفسر، فإن احتيج إلى التفسير قلنا لا بد منه. قال رحمه الله تعالى: بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة. فقد يعتقد الجارح شيئا فيضعفه ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. وقد يكون أيضا يوجد شيء من التحامل أحيانا عند بعض الجارحين، فيسألون لزاما: لما قلتم كذا وكذا في فلان؟ وما المقالات والأخطاء التي أوجبت حكمكم المذكور عليه؟ فقد يوجد عند بعض الجارحين شيئا من التحامل، كما قال العراقي في النسائي في واقعة كلامه في أحمد بن صالح المصري. كان أحمد بن صالح، وكان النسائي لما جاء يطلب العلم كان ليست فيه لحية، فكان يؤخره ويجلسه بعيدا، فوقع في نفس النسائي، ربما سمع بحجاب، فسئل عنه بعد رحلته فجرح. وأحمد بن صالح رجل ثقة، ولهذا يقول العراقي رحمه الله في ألفيته: وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح، ربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح، فربما كان لجرح مخرج غطى عليه السخط حين يجرح. أحيانا يكون له مخرج فبسبب الغضب قد يتجاوز في الجرح، ولهذا لا بد من بيان السبب وبيان العلة التي من أجلها جرح هذا الجارح هذا الراوي. هذا في زمان السلف رحمهم الله، فكيف بزماننا هذا؟ نحن نحتاج في زماننا هذا إلى تحر حتى نلقى الله عز وجل سالمين ناجين عند الله عز وجل. فنحن لا نقول كما يقول المتساهلون نرد الجرح مطلقا، ولا يوجد جرح ولا تعديل، ولكننا نقول لا بد في قبول الجرح من بيان أسبابه غالبا. قال رحمه الله تعالى: فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، قلنا شعبة رحمه الله ترك الرواية عن رجل قال قيل له لما؟ قال رأيته يجري خلف بردو. مثل هذا ليس بجارح لروايته، احتمل أن هذا البردول سيؤذي الناس فأراد أن يشكمه ويربطه، يحتمل أنه أمانة عنده أو وديعة أو رهن أو شيء يتعلق بحقوق الناس فأراد ضبطه. يحتمل أنه لم يجد أحدا يخدمه في مثل هذا الحال، فكل هذه الاحتمالات تسقط الجرح بدعوى أنه جرى خلف بردون وأن هذا ينافي صفات أهل العلم. راو آخر تركه شعبة رحمه الله لأنه لما قرب من بيته سمع صوت طنبور، والطنبور آلة من الآلات الموسيقية، فترك الرواية عنه. يحتمل أن هذه أن هذا الطنبور في بيت الجيران، ولتقارب البيوت والتصاق بعضها ببعض ربما ظننت الصوت صادرا من داخل البيت وإنما هو من بيت الجيران، يحتمل هذا. شاهد، لا بد من بيان سبب الجرح غالبا، لا بد من بيان سبب الجرح. وفي زماننا هذا لا بد على أهل العلم أن يبينوا أسباب جرح بعض الرواة أو البدع التي وقعوا فيها. سمعنا عن بعض الناس يجرح بعض أهل السنة فإذا سئل يقول سيظهر لك، هذا باب من أبواب الشيطان لا يتعلق بعلم الجرح والتعديل، فالواجب بيان السبب وبيان الحجة. قال رحمه الله تعالى: فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. قال رحمه الله: وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. قال الإمام ابن كثير، وهذا كلام جميل وسديد، قال: قلت: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، أي كبار الأئمة المعروفين بأنهم أئمة الجرح والتعديل، فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم أي بأسباب الجرح والتعديل واطلاعهم أي على مرويات الراوي وأحاديثه وأحاديث الثقات وأحاديث الضعاف، فإذا قالوا يهم فإنهم لا يقولونها عبثا بل لأجل شيء اطلعوا عليه، واطلاعهم في هذا الشأن أي كثرة ضبطهم لأحاديث الرواة وأحاديث شيوخهم وأحاديث تلاميذهم وأحاديث الثقات وأحاديث الضعاف في شيء هيأهم الله لذلك. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسبابه، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، هذه شروط الجارح، لا بد أن يكون من أهل العلم العارفين بأسباب الجرح، وأن يكون من أهل التقوى المشهود لهم بالتقى والمشهود لهم بالهدى والمشهود لهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح والأمانة، والشاهدون هم علماء الأمة العدول لا خصومهم، فإن خصومهم لن ينصفوهم أبدا. لو أردنا أن نستمع إلى خصوم ابن تيمية في ابن تيمية لظلمنا، ولكن يستمع كلام العدول، وهكذا في كل زمان. قال رحمه الله تعالى: لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، أي توافقوا بينهم البين، فأبو حاتم ضعف، وأبو زرعة ضعف، ويحيى بن معين ضعف، والبخاري ضعف، وأحمد بن حنبل ضعف، والبخاري ضعف. هذا يدل على أن الأمر كما قال. قال رحمه الله: لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك، فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. لا شك أن الأئمة الأوائل وأئمة المحدثين الثقات هذا شأنهم، فالقول قولهم في ذلك من باب الإخبار وهم ثقات. أشكل على بعض الناس هل هذا من التقليد، فظنوا أخذ قول المحدث تقليدا وخلطوا في المسألة. وأحسن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مختصر الصواعق، في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، كما في مختصره للموصلي، فذكر الرد عليهم وأن قبول قول المحدث من باب الإخبار، والإخبار يجب أخذها من الثقة. فإذا قال هذا الثقة خبرا وهو ثقة، فلما رددته أنت والرجل المخبر ثقة؟ بخلاف المفتي، إذا قال هذا حلال قلنا ما دليلك، قال هذا حرام قلنا ما دليلك، فإذا اتبعته من غير أن تعلم دليله فأنت مقلد. لكن المخبر إذا اتبعت خبره من غير أن تعرف سببه فأنت على صواب. ففرق بين باب الإخبار وبين باب الفتوى، وهذا مما خلط فيه بعض المعاصرين ولم يحسنوا في فهمه. قال ابن كثير رحمه الله: فالمحدث الماهر لا يتخالجه شك، لا يتخالجه شك في مثل لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم. الجرح إذا احتيج إلى بيانه قيل لا بد من بيانه، وإذا صدر من إمام عارف قبل، هذا الأصل. وإذا احتيج قلنا لا بد من بيان التفسير، لا بد من بيان التفسير. طيب، نقف عند هذا الموضع إن شاء الله تعالى، ونكمل غدا بإذن الواحد الأحد هذا، ونسأل الله جل جلاله أن يرحم علماءنا وأئمتنا ومشايخنا أجمعين، وأن يختم لهم بالحسنى ويجزيهم خير الجزاء ويسكنهم الجنة، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.